عندنا ثلاثة أدلة. خلونا الآن نشوف هذه الأدلة التي طرحت، وبالتالي طبعا احنا الهدف هو الهدف من البحث كله نريد أن نبحث قضية زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ولكن هذا طريق باعتبار أن نريد أن نبحث البحث من ناحية نظرية. يعني شوف أن الزيارة التي تقوم بها الطائفة إلى الأئمة وإلى النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، الآن ثلثيث من الناس يذهبون إلى المدينة المنورة ويزورون قبر الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين وقبر الصديقة الزهراء المجهول طبعا وقبور أئمة البقيع. هذا دليل، ومن حق الإنسان خاصة عندما يشوف يعني هل الوضع هذا اللي يجعل المسألة على حد الشرك بالله وعبادة لصاحب القبر، من حقه أن يتساءل يشوف الأدلة حتى ينظر في هذه الأدلة مدى صحة هذه الأدلة وإعوجاج هذه الأدلة. أما بالنسبة للدليل الأول والذي يقول إن الزيارة لقبر النبي بدعة، لا بد للإنسان أن يتعرف على مفهوم البدعة. بدعة ما هي؟ عندما أقول هذا بدعة، البدعة يقول العلماء هي إدخال ما ليس من الدين بالدين. قل هذا دين. ليش هذا صار ضلال؟ لأن الأحكام الشرعية مو أنت بكيفك تيجي تطلع من جيبك وتقول هذا حكم شرعي. عندنا نص قرآني، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أما هناك أذن من قبل الله تبارك وتعالى، وأما افتراء. بالتالي لا يجوز أن تنسب ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى إلى الله، حرام، كذب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، بالتالي لا تصبح من المؤمنين. من هنا أصبحت يعني الزيارة بهذا المفاد إذا كانت بدعة تكون بهذا المناط الحرمة، بهذا الملاك، يعني على هذه القواعد تصبح واضحة الحرمة، لا يجوز للإنسان أن يزور. بس خلينا نشوف هل أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. البدعة الحسنة هذه لا إشكال فيها، يعني إذا مثلا أنت الآن كان هناك شخص مثلا يذكر الله كثيرا في المسجد، هذه ما عندك دليل مثلا على أن كل يوم الإنسان يظل بعد طلوع الشمس لمدة ساعة يذكر الله. لكن لو قلت مثلا اتفقت أنت وجماعة أن تذكروا الله في المسجد لمدة ساعة، هذا لكن دون أن تقول بأن هذا ورد كأمر من الشارع وأنه تريد كعمل تسير عليه لمدة من الزمن، هذا لا بأس به، يعني ما يتعارض مع القوانين العامة للشارع المقدس. ولذلك يقال إن من البدع الحسنة التراويح، صلاة التراويح، يقولون إن النبي ما أمر بصلاة التراويح جماعة، ولكن عمر جاء فرأى الناس يصلون كل واحد على حدة في المسجد، قال لهم يعني ينضم البعض منكم إلى البعض الآخر فلتصلوا جماعة، يعني أدخل هذا، يقولون هذا من البدع الحسنة. موجود في بحث البدعة الحسنة والبدعة السيئة أن هذه صلاة التراويح من البدع الحسنة. طبعا أنا لا أريد أن أناقش صلاة التراويح هل هي من البدع الحسنة والبدع السيئة، هذا ما يعني ما ليه لا يهمنا، إنما أريد أن أستشهد به كمثال فقط. طيب، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين مو إدخال ما ليس من الدين في الدين ونسبة ذلك إلى الله تبارك وتعالى، لأنه اتضح من خلال أحاديث عبد الله بن عمر بأن الأمر بزيارة النبي كان صادر عن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. لما يصير عندنا أمر ما له دليل شرعي ثم نحن ماذا نأتي به، عندئذ يكون هذا بدعة. أما هذا عليه أمر شرعي وموجود في الصحاح ومنها مسند أحمد فما يصبح بدعة. إذن الأمر الأول أو الدليل الأول القول بأنه بدعة يعني لا دليل شرعي عليه، اتضح أنه موجود أدلة روايات واردة عن الرسول، رواة هذه الروايات ثقات يؤمن بها علماء الجرح والتعديل، بعد ما نقدر نسمي هذا النمط أو هذا الأمر الذي عليه دليل روائي نستطيع أن نقول بأنه بدعة؟ ما يمكن، لأن البدعة أنه ما عندك دليل، مثل صلاة التراويح جماعة، مرة تقول هذه بدعة حسنة ما عليها دليل، واحد مثلا جاء قال افعلوا هكذا، هكذا تصير بدعة مثلا، تالي عاد تحكم بأن هل هذه بدعة حسنة أو بدعة سيئة. المهم أنه اتضح أنه مو بدعة، هذه موجود روايات تحض وتحث الناس على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهر، وأن زيارته بعد موته كزيارته في حياته، وأنه يترتب عليه الثواب والأثر الكبير اللي هو الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله الطاهر يوم القيامة. إذن الدليل الأول ما يصح لنا أن نستند إليه. خلنا نشوف الدليل الثاني. الدليل الثاني يقول بأن زيارة قبر النبي فيه تعظيم للرسول صلى الله عليه وآله الطاهر، وهذا التعظيم يفضي إلى الشرك، وبالتالي يحرم من باب ألا يؤدي أو ألا تؤدي هذه الزيارة إلى الشرك. نشوف القصد، الزائر يريد عندما يأتي إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يقوله الزائر أشهد أن لا إله إلا الله في مجموعة من الزيارات، سواء في الزيارات الواردة في مصادر أهل البيت أو في مصادر العامة، الزائر يتشهد بشهادته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قال اعتقد بأن هذا عبد لله ورسول من قبل السماء، ما يعتقد بأنه هو الإله ويشارك الله تبارك وتعالى. صحيح أنا أسلم مع ابن تيمية أن الزيارة فيها تعظيم للمجهول، لا إشكال فيه، بس كون هذا التعظيم يؤدي إلى الشرك هذا نمنع، نقول لا، التعظيم للمزور لا يؤدي إلى الشرك، لأنك لابد أن تنظر إلى الألفاظ التي تتلفظ بها. إذا كنت تقصد من هذه الألفاظ أو النية أن المزور يعني شريك لله، يحيي يميت يرزق يعطي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هذا يصبح اتصف بصفات الربوبية. ولكن أنت تقول له يعني مثلا أشهد أنك مثلا جاهدت في الله حق جهاده، أديت الذي عليك، هذه ألفاظ يعني أنت تريد أن تقول له بأنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة، فأنت تعظمه من ناحية أدائه للمسؤولية الملقاة عليه من قبل الله تبارك وتعالى، لأنك تعظم الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين باعتبار شراكة بينه وبين الله تبارك وتعالى. كلا، أنت تؤمن بعبوديته، بالتالي سوف تكون الزيارة للنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين هذه الزيارة استشعار لعظمة المبادئ التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، وتوكيد على أن الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين أدى المسؤولية الملقاة على عاتقه بأمانة وإخلاص، أكثر بعد من كذا ما في، ما في شيء الواحد يقوله. هذه الزيارات الموجودة في كتب مدرسة أهل البيت واللي في كتب مدرسة الصحابة كلها لا تتعدى. يمكن بعض الألفاظ تحتاج إلى شرح وتفسير، ولكن المقصود منها واضح بأنه لا يدعى للنبي بأنه إله في قبال الله تبارك وتعالى، ولا يدعى له صلى الله عليه وآله الطاهرين بأنه يرزق ويعطي ويحيي ويميت. نعم يمكن أن يتوسل به إلى الله حاجة، كما نتوسل بالقرآن وبالعمل الصالح وبقية الأشياء اللي جاءت في الأحاديث، وهذا بحث التوسل أيضا هو بحث خاص لا نريد أن ندخل فيه. إذن اتضح أن مو كل تعظيم لمعظم يفضي إلى الشرك ويؤدي إليه، بل هناك أنماط وأنواع من التعظيم تدلل على أن المعظم هذا المبجل أدى الأمانة، بلغ الرسالة، قام بإخلاص بأداء الواجب، أكثر من هذا بعد ما فيه. طيب خلينا نشوف الدليل الثالث الروائي. الدليل الثالث هو المروي في في صحيح مسلم بثلاث صيغ كما قلت: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث، إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. تسد الرحال إلى ثلاث: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. هذا الدليل الروائي لا بد للإنسان حتى يعرف أنه يعني هذا الدليل دال على الحرمة أو دال على النهي، لا بد أن يعني يفهم اللغة العربية وبالقواعد بالشكل السليم حتى يعرف أن فعلا هذا الدليل يدلل على المقصود ويوصل إلى المطلوب أم لا، له يعني له مقصد آخر. الآن لما أقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث أو إلا إلى ثلاثة، هذا عندي ها هنا عندنا استثناء، يعني عندنا مستثنى ومستثنى من هذا إلا إلى ثلاث، هذا من أين استثنينا؟ المستثنى منه وينه؟ محذوف. وعندما يكون المستثنى منه محذوف لابد أن نعرف مقصود النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين في هذا الحديث، يعني لابد نشوف مقصود النبي ماذا في نهيه عن شد الرحال إلى غير هذه الثلاثة الأماكن. ها هنا نستطيع أن نقدر أن المستثنى منه بكيفيتين بنوعين. النوع الأول أن نجعل المستثنى منه هو مسجد، يعني لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. وإذا قلنا هذا التقدير هكذا ايش راح يصير أو ايش يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعد يمكن أن نفهم أمرين. الأمر الأول حر ما عدا شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاث، هذه ما أولا لا أحد يقول هكذا، يعني ما أحد يذهب إلى أنه يحرم السفر إلى أي مسجد إلا إلى هذه المساجد، فما يستطيع أحد عند ذوق فقهي وسليقة سليمة أن يقول هكذا. نعم يمكن أن يقول إن أي مسجد من المساجد لا يساوق ويساوي هذه المساجد الثلاثة في الفضل بس، نعم، ولذلك أنتم بعد ما لستم بحاجة إلى العناء والتعب والسفر لكي تذهبوا إلى هذه المساجد، باعتبار أنكم إذا أردتم الفضيلة الكبيرة فعليكم بواحد من هذه الثلاثة. ممكن يصير ظاهر الحديث هكذا. فإذا أما أن يكون لا تشد الرحال إلى شد الرحال إلى مسجد من المساجد غير المساجد، طبعا إذا قدرنا المستثنى منه مسجد، ممكن لا أن نقدر شيئا آخر، نقول لا تشد الرحال هذه الثلاثة الأماكن، يعني أنت أي مكان لا يجوز أن تذهب إليه إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن: المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى. مثل على حد تعبير بعض فقهائنا يقول دون إثبات هذا خرط القتاد، يعني القتاد شجر في البر في شوك كبير، يقول لك انك تجي تمسك هذا الشجر وتخرطه بيدك اهون لك من تقول الكلام، ما تقدر تقوله لانه يخالف البداهة يخالف الضرورة. خلينا نشوف اذا قدر الى اي مكان من الاماكن الا الى الثلاثة، يعني ايش معنى؟ معنى ان كل مكان الانسان يسافر اليه حرام الا ان يتجه في سفره الى واحد من الثلاثة الاماكن. احد يقدر يقول الكلام؟ ما حد يقدر يقول الكلام ابدا. افرض بعد قلنا ان الذي يريد ان يلتزم بالاسلام لابد ان يطيع اوامر ان يلتزم بالاسلام، فما يجوز للمسلم ان يسافر الا الى هذه الثلاثة الاماكن. لكن يا ترى وين نودي الاحاديث الاخرى؟ على أي محمل نحملها؟ الأحاديث التي تحث على طلب العلم وعلى تعلم الأشياء والسفر للرزق، هالأحاديث كلها راح ماذا؟ أصلا لا نعتبر بها وهي أحاديث صحيحة. فإذا التقدير الثاني ما يمكن. بالإضافة إلى ذلك إن عمل الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين، النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، عندما سافر إلى الحج له، هو في المدينة قبل أن يسافر الحج، كان يسد الرحال إلى مسجد قباء، ومسجد قباء مو من هذه الثلاثة الأماكن. فيكون عمل النبي في سفره إلى مسجد قباء، لأن هذا لسان الحديث هذا لا تسد الرحال بشكل مطلق، لسان كما يقول العلماء آبي عن التخصيص، يعني ما تقدر إلا إذا خليت مثلا شنو تخصيص الأكثر يلزم، تقول لا نعم لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة، إلا لطلب العلم مرة يجوز، وللسفر مثلا للرزق يجوز، للسفر في مسجد قباء يجوز، للسفر للحاج بالنسبة إذا أراد أن يذهب إلى منى وعرفات والمشعر يجوز، وهكذا. فتجيب التخصيصات هذه الكثيرة، يلزم من في اللغة العربية تخصيص الأكثر، تخصيص الأكثر مستهجن قبيح لا يجوز. فإذا القول بأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث دال على حرمة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، هذا يعني اللي يفهم اللغة العربية وعنده ذوق سليم المفروض أن لا يتلفظ بهذا، لأن أصلا بمنأى ببعد عن الدلالة على حرمة الزيارة. بالإضافة إلى أن الراوي، طبعا احنا ما نريد نناقش من ناحية الراوي، ولكن على مبنى بعض العلماء، احنا ما نريد، لكن على مبنى البعض، الراوي لهذه الروايات هو أبو هريرة، وتفرد بهذه الروايات، يعني غيره من الرواة ما ذكر هذا لا يجوز شد الرحال إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. لما يصير هذا أبو هريرة محل نقاش، بالخصوص إذا انفرد بأمر ما يمكن أن نعتمد على انفراده، محل نقاش عند البعض. فلنفرض أن هذا البعض ما آمن برواياته التي انفرد بها بخصوصه، احنا ما نقدر نلزم هذا البعض الذي لا يؤمن بمنفردات هذا الراوي. فيتضح أن من ناحية النظرية نحن لا نستطيع أن نثبت بأنه لا تجوز الزيارة لأي قبر من القبور أو لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الحقيقة أنه الأدلة العامة التي رواها أصحاب الصحاح والواردة عن عبد الله بن عمر تكون هي التامة من ناحية السند والدلالة والمجوزة للزيارة لأي قبر من قبور المسلمين. وأما زيارة قبر النبي بالخصوص فعليها أدلة خاصة من نفس روايات ابن عمر، وعليها أيضا ماذا؟ مرتكز المسلمين منذ عصر الصحابة إلى عصرنا الحاضر. وسنكمل البحث إن شاء الله في الليلة القادمة لنصل إلى المراد، صلى الله وسلم وسلم.
بالشتاء يا وليدي بليل الشتاء ضمت والدة شاهد جراحة بدعة من الأيام راحت ناحت البالي ما تصور تفقدك ما تصور تفقدك يا ابني يا غالي يعلم الله اشتكي من أمطر مالي. شد ساعة صورتها مرت ببالي من اجتني النايحة وناحت جبالي ما تفور تفقدك ما تفور تفقدك يا ابني يا غالي يعلم الله اشتكيت انظر مالي يا ابني شمعات الفرح يا ابني شمعات الفرح بجعة احوالي حتى ده